مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ المستمع سعيد بن عبد الحميد أحمد أخونا، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال واحد يقول فيه: ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ وإذا لم يسم الإنسان فما حكم وضوءه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالتسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور، عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي المؤمن ألا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه، وضوءه صحيح. أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت وأنه ضعيف. وقال حافظ بن كثير رحمه الله إنه حسن بسبب كثرة الطرق، فهو من باب الحسن لغيره. فينبغي المؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة، فإن نسي ذلك أو جهل ذلك فلا حرج.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، وقعت في نهاية رسالتها بقولها: أختكم في الله حواء ميم ميم تسأل سماحتكم عن الخياطة للنساء، إذا طلبت المرأة من هذه المرأة التي تعمل في الخياطة أن تخيط لها ملبسا على الموضة كما يقال عند النساء، فما هو توجيهكم؟ هل تستجيب لها أم كيف تتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت الموضة تخالف الشرع لا تستجيب، تخيط لها خياطة توافق الشرع لا تخالفه. فإذا كانت الخياطة التي تريدها المرأة تخالف الشرع المطهر بأن تكون تبدي شيئا من العورة، هذه خياطة يبدأ منها ما بين السرة والركبة، هذا لا يجوز، أو ضيقة جدا تبدي حجم الأعضاء حجم العورة، لا يجوز هذا أيضا. أما إذا كانت خياطة لا يحصل بها ذلك، بل موضة تناسب الحريم وليس فيها إظهار العورة ولا صديق يبين حجم العورة، فلا حرج في ذلك. كل الناس لهم شكلهم ولهم عادتهم، والملابس أمور عادية لكل أهل بلد وكل قوم عوائد في هذا الشيء، فإذا خاطت لهم على عوائدهم وطريقتهم التي يلبسونها في قمصهم وسراويلهم فلا بأس، بشرط أن يكون ذلك القميص الذي تخيطه ليس فيه ما يبين العورة التي بين السرة والركبة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها:
والمقصود يعني عورة المرأة، بين عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.
جزاكم الله خيرا. تقول عن امرأة في 23 من العمر: أصلي منذ الصغر وقائمة بما أوجب الله علي من أمور وواجبات والحمد لله، إلا أنني أصبت ومنذ سنتين بمرض ألا وهو الشك والوساوس، فإذا قرأت القرآن وذكرت الله أشعر بالراحة والاطمئنان، ولكن ما أن انتهي من القراءة وأغفل عن ذكر الله حتى تتملكني الوساوس والشكوك، فيصيبني بذلك خوف شديد، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ وهل يأثم الإنسان ويعاقب بسبب الشك استون مأجورين؟
ننصحك باستحضار عظمة الله، وأنك بين يدي الله في الصلاة، والصلاة قرة عين المؤمن والمؤمنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فنوصيك باستحضار عظمة الله، وأنك بين يدي الله يراك ويسمع كلامك وقراءتك، فاتق الله واحضري بقلبك واحذري الوساوس والأفكار التي تشغلك عن الصلاة. ومتى صدقت بهذا أزال الله عنك هذه الوساوس والأفكار، واستقام لك قلبك وخشعت في الصلاة. وإذا كثر هذا معك شرع لك أن تستعيذي بالله من الشيطان ولو بالنفس عن يسارك ثلاث مرات، تنفذي عن يسارك ثلاث مرات، تقول: يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بذلك ففعل ونجح وسلم. فلا مانع من أن تستعيذي بالله من الشيطان وتنفذي عن يسارك ثلاث مرات في الصلاة إذا كثرت الوساوس، ولكن بالصدق مع الله وإحضار القلب مع الله والخشوع بين يديه وتذكر عظمته سبحانه وتعالى تزول هذه الوساوس. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: كم يوما يحتاج الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر؟ وهل إذا ختم الإنسان القرآن في شهرين يكون قد تأخر في قراءته؟ أفيدونا أفادكم الله.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: اقرأه في شهر. فلم يزل يقول: يا زدني يا رسول الله، حتى قال: اقرأه في أسبوع. ثم طلب الزيادة إلى ثلاث، وكان الصحابة يقرؤون في الأسبوع، فالأفضل في الأسبوع، وإذا تيسر في ثلاثة أيام فلا بأس، لكن مع العناية بالتدبر والتعقل والخشوع. وإذا قرأ الإنسان القرآن في شهر أو شهرين فلا حرج، لكن مع التدبر. وإذا رتب القراءة كل شهر يقرأ كل يوم جزءا فهذا حسن، كما قال النبي لعبد الله بن عمر: اقرأه في شهر، فإن حسن بعشر أمثالها. المقصود أن الإنسان يتحرى في قراءته الخشوع والتدبر والتعقل والاستفادة، سواء قرأه في شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، لكن يكره أن يكون أقل من ثلاث. أقل شيء ثلاثة أيام، يقرأ في ثلاثة أيام ولا يليها، في كل يوم وليلة عشرة أجزاء، هذا أقل ما ورد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنع عنها الدورة الشهرية، ولا سيما في الحج ورمضان والعمرة؟
نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، في رمضان أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: كم مدة الطهر؟
الصحيح ليس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام سبعة أيام، والغالب يكون الطهر 23 يوما أو 24 يوما، هذا هو الأغلب. إن حاضت ستة أيام صار الطهر 24، وإن حاضت سبعا صار الطهر 23، هذا هو الأغلب، لكن قد يزيد وينقص، فليس هناك حد محدود. فإذا كانت عددها عشرا وطهرها شهرا فلا بأس أو أكثر. بعض النساء قد تأتيها العادة في الشهر يوم ثلاث مرة أو في السنة مرة، فليس لهذا حد محدود.
جزاكم الله خيرا. كيف تفرق المرأة بين دم العادة المتبعة أو المستمرة ودم الاستحاضة؟
إذا طهرت إلى حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة هذا هو الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض، ولو صفرة وكدرة في وقت الحيض. وإذا استمر بها الحيض حدث سبعا كانت على سبعا فاستمر بها إلى عشر فلا بأس أن تجلس، يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم، تترك الصلاة، لأن الحاجة العادة تزيد وتنقص إلى 15 يوما، أكثرها 15 يوما فهي تزيد وتنقص، فإذا فرج عدد سبعا ثم زاد في بعض الأحيان فرج الدم ثمانا تسعا عشرا لا بأس، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج. أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفعة كترة في أيام الطهر هذه لا عمل عليها، صلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن توضأ لكل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأ لكل صلاة، ويقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد كثرة الصفعة بعد الطهر شيئا. أم عطية صحابية تقول كنا لا نعد كثرة الصفعة بعد الطهر شيئا، يعني فيها الوضوء فقط.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن كيفية التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة مرة أخرى.
الغالب أن دم الحيض يكون غليظ، قد يكون أسود، قد يكون رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون لين ورقيق، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة على العادة، إذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقا ولو كان صفرة وكترة في وقت العادة، لا تصلي ولا تصوم، فإن الدم يتغير. وإذا طهرت فإنها لا تلتفت إلى الصفرة والكترة، فتصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إن استمر الدم زاد على العادة فإنها لا تصلي ولا تصوم إلى 15 يوم، فإن زاد فهو استحاضة فوق 15 يوم، هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، إذا زاد على 15 فهو دم استحاضة، لا تدع الصلاة ولا الصوم، بل تقف وتغتسل، ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الآخر جلست لعادتها المعتادة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هل هذان البحران في الدنيا أم في الآخرة؟
لا في الدنيا، البحار تختلط، ثم إذا أراد الله تمييزها تميز هذا من هذا، وخرج ماء النهر وحده وماء البحر وحده، بينهما برزخ لا يبغيان، يبغي هذا على هذا، فالأنهار تجري على حالها حلوة والبحار على حالها مالحة، وبينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا، ينفصل هذا عن هذا. نعم.
جزاكم الله
خيرا. اللهم المستعان.
في الحديث كما تقول أختنا متى أحب الله عبدا ابتلاه، هل الطلاق مصيبة من المصائب التي يبتلي الله بها عباده فيكفر بها سيئاتهم ويغفر ذنوبهم؟
نعم من المصائب، لا شك من المصائب، كل مرة تطلق من زوج صالح مصيبة، لكن تسرب بها يعوضها خير، يقول الله سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، أما طلقها من زوج فاسق أو زوج يضرها فهي نعمة من الله، من المصيبة نعمة من الله، لكن طلاقها من زوج طيب من زوج يعينها يا الخير لا شك أنها مصيبة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول ميم ألف الدين، يقول سمعت من بعض الناس يقول إن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة بل لا بد من تأدية الفريضة بعد الزواج، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، الحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج، إذا كان قد بلغ الحلم حجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة، أما إذا حج قبل أن يبلغ فإنه نافلة، والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة، بإكمال 15 سنة، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج الشعرة، وبالاحتلام بإنزال المنيس عن شهوة في الليل أو في النوم نهارا أو في اليقظة إذا رأى ما يعجبه وفكر وأنزل المني يكون بلغ الحلم، بإنزال المني عن تكفير أو ملامسة أو احتلام يكون بلغ الحلم، وبإكمال 15 سنة، ويكون بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل والمرأة جميعا، وتزيد المرأة بالأمر الرابع وهو الحيض، إذا حاضت صارت بالغة، وتحج بعدها وأدى الحج على وجه الشرعي حج صحيح ويؤدى عنه فريضة ولو لم يتزوج. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت في بعض الكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بالصلاة قبل الظهر وقبل العصر 4 فهل هذا قوي؟ وكيف تكون هذه الركعات 4؟ هل تكون 2-2 أم 4 متصلة؟ وإذا كانت 2-2 فهل تدخل فيها تحية المسجد؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4، يصلي بعدها قبلها 4، 2-2 سلم كل 2، وبعد الظهر 2 راتبة، ومن صلى 4 فهو أفضل بعد الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. ويقول يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. فالأفضل قبل العصر 4، لكن ليست راتبة بل مستحبة، يسلم من كل 2، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يسلم من كل 2، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. من يتعين في الليل، لأن الأحاديث الصحيحة صلاة الليل مثنى مثنى وهو بمعنى الأمر، أما في النهار ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أيضا يصلي 2-2 في النهار أيضا، لأن الزيادة في النهار زيادة صحيحة، رواه 5 للسنة 4 والإمام أحمد بإسناد جيد عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإذا صلى 4 قبل الظهر أو 4 قبل العصر كفى أن تحية المسجد، إذا صلى 4 قبل الظهر فقد أدى الراتبة وتكفي أن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى 4 قبل العصر كفى أن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى 2 قبل الفجر نوال بها الراتبة كفى أن تحية المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: سمعت من بعض الناس أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن القرآن ليفلت مني، فأوصاه عليه السلام بقراءة بعض السور القرآنية كل سورة لعدة مرات، ففعل فلم يتفلت منه القرآن، فهل هذا صحيح؟ وما هي هذه السور؟ وإذا كان الأمر كذلك، لأنني أعاني من هذه المشكلة وهي تفلت القرآن مني عندما أنتقل بالحفظ من سورة إلى أخرى، وجهوني جزاكم الله خيرا.
ليس بصحيح وليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستحب المؤمن أن يجتهد في تلاوة القرآن وتكراره حتى يستقر، يسأل ربه أن الله يعينه على ذلك: اللهم أعني على حفظ كتابك، اللهم يسر لي حفظ كتابك، يلجأ إلى الله يسأله العون، ويجتهد في الإكثار من التلاوة في الأوقات المناسبة التي فيها راحته، في أول النهار أو في الليل أو في غير ذلك من الأوقات التي يرى أنه مستريح فيها، وبذلك يعينه الله. والله يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فاستعن بربك وسهل الأمن والتوفيق وأبشر بالخير.
جزاكم الله خيرا. يسأل فيقول: هل أخذ الشعر من الوجه مثل أخذ شعر الخد وأعلى الحاجب للرجل فيه إثم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الخدين من اللحية لا يأخذهما، والحاجب لا يجوز أخذه لا من الرجال ولا من النساء، وفي الأعلى الناقصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين لا من الرجل ولا من المرأة، وهكذا شعر الخدين، شعر الخدين تبع اللحية، لأن اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن، والمرأة لا تأخذ الشعر من وجهها إذا كان عاديا ليس فيه تشويه، أما إذا كان فيه تشويه كاللحية لها أو الشارب أو شعر يشوه لا مانع من إزالته. نعم. ليس من النص.
جزاكم الله خيرا. رسالة من مجموعة من الأخوات المستمعات يسألنا فيقولنا أخواتكم في الإسلام غين سين جيم، يسألنا جمعا من الأسئلة، في أحدها يقولنا أخي تزوج من امرأة وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولدا، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي وهو يبلغ من العمر سنتان، الآن قد بلغ من العمر 25 سنة، فهل لي أن أحتجب عنه مع العلم أن أخي قد ربى وصرف عليه وهو يتيم؟
لا أنجبي، ليس ولد أخيك إلا إذا كان زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، إذا كان هذا الولد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك حتى يكون أخا لك، أما إذا كان ما في رضاع مجرد هو الولد زوجة أخيك ما يكون محرما لك إلا إذا كان هناك رضاع يجعله محرما، كأن تكون رضعته أختك أو زوجة أبيك أو أمك، وإلا فكونه رباه أخوك ما يكون محرما لك، وكونه ولد زوجة أخيك ما يكون محرما لك. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول لي ابن عم متخلف عقليا، فهل أحتجب عنه مع العلم أنه يبلغ من العمر 30 سنة؟
نعم نعم، ولو كان أتخلف متخلف عقليا أحتجب عنه، هذا من الفتنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول أبي وهبني لرجل ولم يعقد علي، ودمت وأنا في ذمته سنة كاملة، وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر، فهل لي أن أحتجب عن ابن ذلك الرجل الذي وهبني إليه أبي؟
طيب.
تقول أبي وهبني لرجل ولم يعقد علي، ودمت وأنا في ذمته سنة كاملة، وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر، فهل لي أن أحتجب عن ابن ذلك الرجل الذي وهبني أبي له؟
هذا إلى المحكمة، يرفع الأمر إلى المحكمة وينطرح الأمر عن هذه الهبة وتفصيلها. نعم.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله منى عيسى تقول إنني فتاة قائمة بتعاليم ديني والحمد لله، ولكن في قراءتي للقرآن لا أعرف أن أجود القرآن أو أن أرتله كما يجب، ولا يوجد من يعلمني، فهل أقرأ القرآن على حالتي تلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
نعم، عليك أن تجتهدي في قراءة القرآن بتأمل وعناية، ولا حرج عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفر الكرام مرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجرا. فأنت اجتهدي في إقالة القراءة وتأمل الحروف والحرص على النطق الجيد، وإذا تيسر لك من يعلمك من أخيك أو أبيك أو امرأة تقرأ جيدة تقرأين عليها، احرصي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول ألف عين سوداني مقيم في المملكة، يقول إنني منذ فترة طويلة كنت أرعى الغنم، وجاء بين غنمنا عناق فذبحتها أنا وراع معي وأكلناها، ثم بحثنا عن صاحبها لنعطيه ثمنها فلم نجده، وثمنها في ذلك الوقت يصل إلى 25 جنيها سودانيا، فكيف توجهوننا الآن جزاكم الله خيرا؟
عليك أن تصدق بي أنت وصاحبه في قيمتها منيها صاحبها إذا كانت المدة طويلة، أما إذا كانت مدة قريبة فعليك أن تعرفها سنة كاملة، من له العناق من له العناق في مجامع الناس لعلها تعرف، فما تعرفها فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم. أما إن كانت مدة طويلة قد فات وقت التعريف، قد نسيها صاحبها أو ذهب عن المكان أو ما أشبه ذلك، فالأحوط لك ولصاحبك أن تصدق قيمتها بالنية عن صاحبها. أما إذا أمكن تعريفها سنة كاملة لعل صاحبها يعرفها فأعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، من له العلاق من له العلاق، ما في وجدها في محل كذا وكذا، لعلها ترى. فإذا عرفت تعطيه تطعيما إن طلبها وإن سمح فلا بأس. أما كانت مدة طويلة قد مضى دهر طويل فالغالب أن صاحبها لا يكون موجود ولا يلزم التعريف حينئذ، فتصدق بثمنها عنه من نية عن صاحبها، وإن عرفت احتياطا لعله يعرف هذا أيضا أكمل وأطيب وأحفظ. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله
العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.